بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير، وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. كان الكلام في الفروع المتعلقة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن موارد دوران الأمر بينهما دوران الأمر بين التعيين والتخيير. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة، نحن الآن بحثنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي، لأن التعيين والتخيير على قسمين: تعيين وتخيير أصولي، تعيين وتخيير فقهي. التعيين والتخيير الأصولي مرتبط بعالم الحجية، التعيين والتخيير الفقهي مرتبط بعالم الواجب أنه مخير أو معين. ومثال التعيين والتخيير الأصولي هو أنه لو دار الأمر بين أن تقلد زيد لأنه الأعلم أو أنه يجوز تقليده هو أو أمر تخييرا، فهنا هل يجب تقليد زيد تعيينا أو يجوز تقليد كل منهما تخييرا؟ فهناك ماذا نقول وهنا ماذا نقول؟ هاتان مسألتان إحداهما غير الأخرى، ولا علاقة لأحدهما لإحداهما بالأخرى. نحن الآن بحثنا ليس في التعيين والتخيير الأصولي، وإنما بحثنا في التعيين والتخيير الفقهي، وهو أنه الواجب إما معين وإما مخير، يعني بعبارة أخرى إما أعم وإما أخاص. حتى لكي يتضح المطلب أكثر نضرب مثالا يكون واضح. لو قال الإنسان المولى قال: لو شككنا أن المولى يريد إكرام حيوان خاص كالإنسان أو يريد إكرام الحيوان وهو العام، فهنا أي منهما هو المعين وأي منهما هو المخير؟ هنا الواضح أن المعين هو الإنسان، وأن الأعم أو غير المعين هو ماذا؟ هو الحيوان. خب أيهما أكثر وأيهما أقل؟ من الواضح أيضا أن التخيير هو الأكثر وأن التعيين هو الأقل، يعني دائرته مضيقة بخلاف التخيير فإن دائرته موسعة. بالأمس ذكرنا بأن التخيير قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، وفي الأبحاث السابقة تقدم الفرق بين التخيير العقلي والتخيير شرعي. فهنا لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، فهل يمكن إجراء البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين؟ يعني هل يجب على المكلف إذا شك أنه يجب عليه إكرام حيوان خاص وهو الناطق، أو إكرام أي حيوان وإن لم يكن ناطقا، هل يجب عليه لكي يتخلص من ذلك الواجب، لكي يرتفع عن ذمته عهدة ذلك الواجب، يجب عليه أن يكرم الإنسان بنحو إن لم يكرم الإنسان وإنما أكرم الحيوان في مصداق آخر فإنه لا تفرغ الذمة؟ ومثاله الذي يضربه السيد الشهيد هنا هو أنه لو دار الأمر بين الإكرام الخاص وهو إهداء كتاب، وبين الإكرام العام الأعم من إهداء الكتاب أو من القيام للعالم، فهنا لو أكرم الإنسان، لو أكرم العالم الإكرام الخاص وهو إهداء الكتاب، يقينا علم قد فرغت ذمته. أما لو أكرم العالم لا بإهداء الكتاب بل بالسلام عليه بل بالقيام له، فهل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ أو لو شك بأنه هل يجب عليه العتق خاصة أو يجب عليه العتق أو الإطعام أو الصيام، فهنا لو أعطى ما فهل تفرغ ذمته أو أنه لا تفرغ ذمته إلا بالعتق؟ هنا نريد أن نرى بأنه تجري البراءة عن التعيين أو لا تجري البراءة عن التعيين. يعني لو جاء بغير محتمل التعيين هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ نقرأ مقدمة البحث. قال: وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. مثال التخيير العقلي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو بإكرامه بنحو خاص وهو إهداء الكتاب له. والمثال الذي ضربناه لعله أوضح، وهو أنه لو شك المكلف أنه يجب إكرام مطلق الحيوان أو يجب إكرام حيوان هو ناطق، يعني إكرام حيوان خاص. وأما مثال التخيير الشرعي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام، وذكرنا مطلبه بالأمس، أو بالعتق خاصة. ففي هذين الموردين إذا أكرم بغير إهداء الكتاب أو كفر بغير العتق هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته من ذلك الوجوب؟ قد يقال بأنه هنا يوجد عندنا علم إجمالي، وعلم هذا العلم الإجمالي منجز، ومن هنا فلا تفرغ الذمة إلا بالإتيان بالخاص، إلا بالإتيان بالأخاص. ما هو العلم الإجمالي؟ التفتوا للمطلب. نحن إذا نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد بين إهداء الكتاب وبين الإكرام كيفما اتفق بينهما تباين، أو بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. لو نظرنا إلى العتق أو الإطعام أو الصيام أو العتق خاصة، لو نسبنا أحدهما إلى الآخر بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق، من الواضح عموم وخصوص مطلق. هذا بحسب المصاديق الخارجية. أما بحسب المفاهيم بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق. فيما يرتبط بالإنسان والحيوان المطلب واضح. النسبة بين الحيوان والإنسان ما هي النسبة؟ نسبة المطلق، نسبة المتباين، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. فلهذا ذكروا في المنطق أن الحمل بينهما حمل شائع، لأن أحدهما غير الآخر، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنساني شيء آخر. ومن هنا أنت تستطيع أن تقول لا الإنسان حيوان ولا الحيوان إنسان، كلاهما صحيحون. إذن لو نظرنا إلى عالم المفاهيم نجد بين الأعم والأخص تباين، ولو نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد أن بينهما عموم وخصوص مطلق. طب هنا يأتي هذا السؤال: أن الأحكام، أن الوجوب والحرمة تعرض العناوين لو تعرض المعنونات في الخارج؟ قلنا فيما سبق في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن أحد الأقوال الرئيسية في المطلب هو ماذا؟ أن الوجوب والحرمة متعلق ماذا؟ بالعنوان. ومن هنا إذا تعدد العنوان فإنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي وإن كان المعنون واحدا في الواقع الخارجي. وحيث أن العنوان هنا متعدد، لأن عنوان الحيوان شيء وعنوان الإنسان شيء آخر وبينهما تباين، إذن يوجد عندنا علم إجمالي مردد بين المتباينين، والعلم الإجمالي المردد بين المتباينين منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. فإذا صار مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، الإنسان لو أكرم بغير إهداء الكتاب، لو كفر بغير العشق، لا يحصل له يقين بالفراغ من الذمة. متى يحصل له اليقين بالفراغ من الذمة؟ لو أكرم بإهداء الكتاب، يعني المعين، لو كفر بالعشق يعني المعين. أما لو أكرم بغير المعين وهو غير إهداء الكتاب، أو كفر بغير المعين وهو غير العتق، فإنه لا يكون خارجا عن العهدى. قد يقال هكذا، وهو أنه صحيح أنه بينهما علم عموم وخصوص مطلق بحسب الصدق الخارجي، ولكن بحسب عالم العناوين التي هي معروضات الأحكام والأحكام تعرض عليها هي من المتباينات. فإذا كان الأمر كذلك ينعقد عندنا علم إجمالي منجز، فإذا صار هذا العلم الإجمالي منجزا فإنه لا يخرج الإنسان من عهدة التكليف إلا بالإتيان بالمعين، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا لو أعتقت أعلم يقينا أني قد امتثلت، لأنه إن كان الواجب المعين فقد امتثلت، وإن كان الواجب المخير فالعتق أيضا أحد أفراد التخيير. أما لو صمت أو لو أطعمت، إن كان الواجب هو المخير فقد امتثلت، أما إن كان الواجب هو المعين وهو العتق، امتثلت أو لم أمتثل؟ لم أمتثل. إذن لكي أخرج عن عهدة التكليف لا بد من الإتيان بالمعين. فلهذا قال: وفي هذه الحالات، يعني أعم من أن يكون التخيير عقليا أو شرعيا، نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب، العنوان مردد، مو المعنون مردد، ها، العنوان مردد بين عنوانين متباينين، وإلا بحسب الصدق الخارجي فبينهما عموم وخصوص مطلق. وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، ما أدري الإخوة يتذكرون ولا، نحن في مطلب اجتماع الأمر والنهي في أي صفحة كان؟ تذكرون أم لا الإخوة؟ في صفحة 281 في وسط الصفحة. قال: فقد يقال بأن ذلك يكفي، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، وإن كان بحسب الصدق الخارجي أحدهما عين الآخر أو أحدهما متحدا مع الآخر. فلهذا يقول: وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب والحرمة، يعني أن الأحكام، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. فإذا كان مثل هذا العلم الإجمالي محققا فيكون منجزا، وإذا صار منجزا فلا يخرج الإنسان من العهد إلا بالإتيان بالمعين. فإن قلت بحسب الصدق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أقل وأكثر. الجواب أن الأحكام لا تتعلق بالمصادق الخارجية مباشرة، وإنما تتعلق بها بتوسط العناوين، ومجرد أن أحدهما أي أحد العنوانين أوسع صدقا من الآخر لا يوجب كونهما، أي العنوانان لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلق الوجوب. وعليه فالعلم الإجمالي بالوجوب موجود، فإذا كان موجود فيكون منجزا. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفتوا للمطلب، يقول صحيح أنه يوجد عندنا علم إجمالي في المقام، إلا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا لكي يتنجز علم إجمالي لا بد أن تتوفر أركان أربعة. الركن الثالث ماذا كان؟ أن يكون كل من الطرفين في نفسه مجرا للأصل المرخص. أما لو كان أحدهما محروما من الأصل المؤمن فإنه يجري في الطرف الآخر بلا معارضين. وهنا نحن نجد أن أحد الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة، فيجري في الطرف الآخر بلا معارضين. طب أي الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة؟ التعيين والتخير لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة؟ لا يمكن؟ ليش؟ يقولون التعيين، أقول ليش؟ أكو سبب؟ طب لابد أن نعرف لماذا لا يجري. يوجد عندنا استصحاب وما يوجد، يوجد عندنا أصالة اشتغال ما يوجد. احنا بدنا نشوف بان هذا العلم الاجمالي منجز او مو منجز. نقول مو منجز. لماذا مو منجز؟ لانه لا يجري اصالة البراءة في احد الطرفين فيكون جاريا في الاخر بلا معارض. في اي طرف لا يجري؟ في التخيير لا يجري، لو في التعيين لا يجري. ملي في التخيير ليش؟ ليش يؤدي الى مخالفه؟ جيد صحيح، يعني عنوان صحيح. ليش يؤدي جريان البراءه في التخير الى المخالفه القطعيه؟ الامور الثلاث. جيد، مطلب ذكر الاخ بعنوانه انا افصله. شوفوا احنا قلنا انه عندنا عنوان أعم وعنوان أخف، وذكرنا مثال، والمثال الذي ذكرناه قلنا أنه أوضح من المثال المذكور في الكتاب. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مثال الإنسان والحيوان، بما هما عنوانان متباينان أم لا؟ أما بما هما معنونين متباينان أو أن أحدهما أعم من الآخر؟ من الواضح بما هما معنونين بما هما من المصادق فأحدهما أعم من الآخر. التخيير ياهو الأعم، التعيين ياهو الأخف. نحن ندعي أن البراءة لا تجري في الأعم يعني في التخيير، فتجري البراءة في التعيين بلا منازع ومعارض. واضح؟ ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا لا تجري البراءة في التخيير؟ لماذا أن هذا الطرف وهو الأعم الذي هو التخيير في نفسه ليس مجرا للبراءة؟ ملتفتين؟ الجواب، أنتم عندما تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير يعني في الأعم يعني في الحيوان، تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير مع الإتيان بالتعيين أو مع عدم الإتيان بالتعيين؟ أي منهما؟ صورة لا ثالث لهما، يدور الأمر بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي. إما تجر البراءة عن الأعم مع الإتيان بالأخص، وإما تجر البراءة في الأعم مع عدم الإتيان بالأخص. فإن أجريتم البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخص ولزمت المخالفة القطعية. يعني إن أجريتم البراءة عن الخصال الثلاثة مع عدم الإتيان بالعتق، إن أجريتم البراءة عن مطلق الإكرام مع عدم الإتيان بإهداء الكتاب، طب لزمت المخالفة القطعية أو لا؟ وقد قلنا فيما سبق في مورد لزوم المخالفة القطعية، تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ لا تجري البراءة. بس لا فرق أن تلزم المخالفة القطعية من جريان الأصلين أو يلزم من جريان أصل واحد. في المقام تلزم المخالفة القطعية مو من جريان أصلين، من جريان أصل واحد. التفتوا للفرق بين المطلبين. فيما سبق كنا عندما نجري البراءة في الطرفين تلزم المخالفة القطعية، هنا عندما نجري البراءة في طرف واحد تلزم المخالفة القطعية. تعلمون لماذا؟ لأنه أعم وأخص بينهما، عموم وخصوص مطلق بينهما. فإن أردتم إجراء البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخص فهذا هو المخالفة القطعية. وأما إن قلتم لا، نجري البراءة عن الأعم مع ماذا؟ مع الإتيان بالأخص، تقول هذا غير معقول. لماذا؟ لماذا غير معقول؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. أنتم إذا نفيتم أن هذا حيوان بعد لا يعقل أن يكون إنسان. نعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، إذا نفي الأعم بالبراءة يستلزم أيضا نفي الأخص. إذا لا يعقل أن تجروا البراءة عن الأعم وتلتزموا بالإتيان بالأخص، لأنه بعد الأخص قد جرت البراءة عن نفيه عندما جرت البراءة عن نفي الأعام، لأن هذا الأخص داخل في ضمن الأعام، ومع نفي الأعام لا يمكن أن يكون الأخص ثابتان، لأن نفي الأعام يستلزم نفي الأخص، أيضا تلزم المخالفة القطعية. إذن لا تجري البراءة عن التخيير. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى يلزم منها المخالفة القطعية مباشرة، وفي الصورة الثانية يلزم منها المخالفة القطعية بالدلالة الالتزامية، وعليه فيكون الطرف الآخر وهو التعيين مجرا للبراءة بلا معارضين. وعليه ففي مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي نجري البراءة عن التعيين أو لا نجري؟ نعم نجري. فلو أتى الإنسان بالإطعام أو الصيام فقد فرغت ذمته، ولو أكرم العالم بغير إهداء الكتاب أيضا قد فرغت ذمته. واضح المطلب؟ إلى هنا بحمد الله تعالى تم الكلام في الأصول العملية الثلاث الأولى، وهو أصالة البراءة، أصالة الاشتغال العقلي التي هي الأبحاث العلم الإجمالي، وأصالة التخيير التي أشرنا إليها في التعيين والتخيير. بعد هذا إن شاء الله ندخل في الأصل الأخير من الأصول العملية، وهو البحث في الاستفهام. قال: ولكن هذا العلم مع هذا، يعني مع كونه علم إجمالي بين المتباينين، غير منجز للاحتياط، يعني غير منجز للتعيين، غير منجز للاحتياط ورعايته، هاي الفارزة في غير محلها، غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. لماذا؟ بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه. ولماذا سيدنا؟ قال وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة. ما هو الركن الثالث؟ وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. وهذا الركن غير متوفر في المقام، فإن هذا الركن لا يصدق في المقام. لماذا؟ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرا للبراءة في نفسه بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين، يعني البراءتين في التعيين وفي التخيير. لأنه لماذا لا تجري البراءة في الأوسع صدقا في التخيير في الجامع؟ قال لأنه إن أريد بالبراءة عنه، أي عن الأوسع صدقا عن التخيير، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، يعني مع عدم الإتيان بالأخص أيضا، فهذا توصل بالأصل المذكور وهو أصالة البراءة إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسان. ومن الواضح أن إذا لزم من إجراء الأصل المخالفة القطعية فإنه لا يجري ذلك الأصل. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور وهو المخالفة القطعية أيضا تعذر جريان ذلك الأصل. وبعبارة أخرى، نحن أينما حصلت المخالفة القطعية نقول يتعذر إجراء الأصل. هسه المخالفة القطعية لزمت من جريان الأصل في جميع الأطراف، أو لزمت المخالفة القطعية من جريان الأصل في طرف واحد؟ وأما وإن أريد بالبراءة عنه، أي عن الأوسع صدقا، التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، يعني مع الإتيان بالتعييني، مع الإتيان بالأخص، فهو لغو كما قلنا أنه أيضا غير معقول، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص أيضا، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون. لماذا غير مأمون؟ من أجل صدور المخالفة القطعية منه. هو إذا ترك أمن عن الجامع يعني يحق له أن يترك الجامع، ومن الواضح أن من يترك الجامع صدرت منه المخالفة القطعية أم لا، ولكن التزاما كما بينا. فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة؟ نعم أنت أجريت البراءة عن التخيير خاصة، ولكن لزم منه ماذا؟ نفي التعيين أيضا. وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي مثل هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارضين، فالمكلف يكفيه أن يأتي ما هو غير محتمل التعيين، يعني يمكنه أن يكرم العالم بغير إهداء الكتاب، ويمكنه أن يكفر عن خصال الكفارة بغير الاستقرار. تعريف الاستقرار، الإخوة لابد أن يلتفتوا، بحث الاستصحاب من الأبحاث لعله المهمة، يعني نحن لو أردنا أن نقسم درجة أهمية مسائل الأصول نستطيع أن نضع الاستصحاب لا أقل في الدرجة الثانية في الأهمية، إن لم نجعلها في الدرجة الأولى من الأهمية. الدرجة الأولى في الأهمية لمثل حجية الخبر الواحد ولمثل قاعدة الظهور. الاستصحاب إن لم يكن بمصاف هاتين المسألتين فلا أقل أنه يأتي في الرتبة اللاحقة، لأنه أنت من تدخل باب الاجتهاد والتقليد إلى أن تنتهي من آخر كتاب في الفقه، فإنه تجد أن الاستصحاب له مجرا وله تأثير. بل إذا تتذكرون نحن وجدنا أن بعض المسائل الأصولية أيضا يتوقف على الاستصحاب. نحن أثبتنا حجية بعض المسائل الأصولية
على ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل البراءة. يتذكرون أحدى أدلتنا على البراءة الشرعية ماذا كان؟ ومن هنا الإخوة لابد أن يلتفتوا جيدا لبحث الاستقرار، لأنه أولا بحث دقيق في نفسه وشائك ومعقد أيضا، وبحسب الإنسان لو أراد أن يجمع أبحاث الصف والخارج في الاستقرار لعله مجموعا تصل إلى 5 أو 6. يعني أنت لو تحسب ما تقرأه في الاستقرار من المعالم إلى أصول المظفر إلى الرسائل إلى الكفاية وإلى بحث الخارج، تجد أنه تقرأ مجموعا لعله 5 إلى 6 سنوات في بحث الاستقرار. واللطيف في هذا البحث أن منشأ البحث فيه رواية واحدة. في القدرة الأصولية عندما تأتي تستخرج من رواية واحدة لا تنقض اليقين بالشك. صحيح هي 4 روايات ولكن كلها تحت هذا المضمون، لا تنقض اليقين بالشك. علماؤنا قدست أسرارهم استطاعوا من هذه الرواية الواحدة أن يستخرجوا أبحاث لمدة 5 سنوات. تفهمون القاعدة؟ علينا تحصيل الأصول وعليكم تقريع الفروع، عليكم بيان الفروع. القاعدة الإمام سلام الله عليه أيام لا تنقض اليقين، ولكنه مع الأسف الشديد أن علماءنا هذا في محله وهو مطلوب أيضا ونحتاج إليه في الدفع أيضا، ولكنه خرق هذه الأبحاث صارت على حساب أبحاث أخرى عندنا، لأنه نحن هذه القواعد والأصول موارد في تحت الفروع، هذه واردة في الفروع، هذه قواعد وأصول أئمتنا أيضا بينوها أين؟ في أصول الدين يعني في العقائد، أيضا بمنزلة قواعد العقائد، بمنزلة أصول العقائد. ولو ذهبنا إليها وبحثنا اطمئنوا إن لم نستخرج منها هذا المقدار من الأبحاث، إن لم يكن أكثر فقط عنه أكثر. مثلا هذه القاعدة المعروفة في كلمات العامة والخاصة، طبعا هذه الرواية في كلمات العامة أكثر موجودة، وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه النبي، حتى أكون بصره النبي يبصر به، وحتى أكون يده النبي يبطش به، وحتى أكون لسانه النبي ينطق به، بل وفي بعض الروايات حتى أكون رجله النبي. شلون العبد يقول هذه الرواية؟ ماذا تريد أن تقول؟ هذه المعروفة في كلمات الرفاء بقرب النوافل، أن الإنسان كيف إذا تقرب إلى الله بالنوافل؟ أساسا ما هو المراد بالنوافل؟ يعني مستخبات في علم الفقهين في مطلب آخر، هذه النوافل الواردة في الرواية مراد يعني مستخبات الفقه ومراد مطلب آخر المطلب. ثم كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ وهو أنه لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك ولا يمشي إلا وهو نطق الله لسان الله و. ثم ما هو الطريق للوصول إلى هذا المقام؟ لأنه الرواية تقول ما زال عبدي يتقرب إليه، مو ما زال المعصوم حتى تقولون هذا المعصوم وإذا الباب مسدود عليه، لما زال عبدي يتقرب إلي في النوافل. طبعا في الروايات عندنا، طبعا هذه الروايات واردة عندنا قلت عند الفريقين العامه، في كتب العامة في روايات العامة وارد مطلب آخر وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض وبالنوافل حتى يكون سمعي الذي أسمع به. اسم جيدا هناك الرواية تقول أنا أكون سمع العبد، استثناء العبد يكون سمع الحق. الفارق هو شاسع، وبعبارة أخرى هناك أكو تنزل، الله ينزل ليكون سمع العبد، هناك ماذا؟ ترقي، العبد يصعد ليكون سمع العبد. وبعبارة أخرى هنا بعد مقام الثناء هو حاصل، يعني العبد عبد ولكن ينظر بنور الله، ولكن عبد عبوديته بعده، يعني الاثنينية محفوظة، ولكن هناك بعد العبدية تذهب. ليش؟ أن يكون سمع الحق، يعني الاثنينية ترتفع مقام الثناء. هذه من القواعد التي وردت في كلمات عليه الصلاة والسلام. واللطيف ايضا في المقام ان هذه الروايات التي وردت علينا القاء الاصول وعليك التفريع ما هو مضمون، هذه مو وارده في فروع، وارده في اصول الدين. يعني هذه الروايات وارده في كلمات الامام الرضا في توحيد الصحيح. الامام سلام الله عليه عندما يبين قاعده من قواعد العقيده، أصل من أصول الدين، الإمام سلام الله، هذه أصول الدين تدرون من شأنه، كلمات الإمام رضا، الإمام سلام الله عليه عندما يبين مطلب يقول هذا أصل، هذا أصل، هذه قاعدة أنا أعطيها إليك حتى أنت تستطيع الآن فرع عليها، أما تستطيع أن تعتبر تقول من قبيل هذه القواعد الآن اللي موجودة بأيديكم تشوفون كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه أو تعلم أنه قدر. فقد الإمام سلام الله عليه بيّن هذه الأمور، أنتم تجدون بأنه يجد أحيانا حق قاعدة الطهارة، يجد حق قاعدة الطهارة، هذه رواية قاعدة الاستحقاق، رواية واحدة. طبعا أنا ليس حديثي أنه لابد أن نحذف تذني ونخلي ذني كمثال، لا، مرادي أنه بجانب تذني لابد أن تكون تلك أيضا، ولا أقل هذه لا تكون على حساب تلك. يعني ليش عندنا التورم في هذه الأبحاث وعندنا هناك ضعف، بل عندنا هناك ضمور، بل عندنا هناك عدم وجود. لهذا أنا أتجد كثيرا من الأصدقاء لي ولغيري أيضا يسألون هذه المقامات الواردة في الآيات القرآنية، الواردة في الروايات، الواردة في الصوم، الواردة في الحج، الواردة في الصلاة، الواردة في الصلاة، ما هو الطريق للوصول إليه؟ يعني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدعو العبد إليه، يقول إلي إليه، ثم لا يبين له الطريق؟ يمكن هذا؟ أئمتنا يشوقون الناس للوصول إلى الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا ذاكر هذا المطلب مرارا في الأبحاث، أنه عندما الإنسان يكون في البئر ويرمى إليه بالحبل، يطلب منه أن يتمسك بالحبل، أو يطلب منه التمسك بالحبل والصعود. ليس الكمال في أن تلزم الحبل وتقف، أن تتمسك بالحبل وتقف. بعض يتصور انه التمسك بالحبل يعني تلزم الحبل فوق قشر، ما تصعد من البير، تبقى في البير. نعم قد يكون له ثمره، انا ما اريد اقول انه ما في ثمره وفائده، وهو انه لا اقل بعد انت لا تختلف، ولكنه ائمتنا عندما قالوا حبل الله ممدود احد طرفيه بيد العبد والطرف الاخر بيد الله، يعني شنو؟ يعني ايها العبد تستطيع ان تصعد الى ان تصل الى لقاءه، لان الطرف الاخر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، والطرف الاخر الملائكه المقربون، والطرف الاخر انبياء قل العازم، مو الطرف الاخر اي موجود اخر في عالم الامكان، الطرف الاخر من هو؟ الله سبحانه وتعالى. اذا ايها العبد اقرا وارفع، وردت الروايات في ايات القران، اقرا يقال للعبد يوم القيامه اقرا وارفع، لان درجات الجنه على عدد آيات القرآن الكريم، فكلما قرأ الإنسان هناك آية ارتفع. ولكن ما المراد من القراءة هناك يعني الألفاظ، فيكون حفظة القرآن هنا هم في آخر درجات الجنة، وإن لم يكونوا من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. لا، هناك مو القراءة اللفظية، هناك العمل. اقرأ يعني ما هو عمله. فكم آية من القرآن عملت بها؟ إن كنت القرآن الناطق فأنت في كل درجة، ليس أنه هو القرآن. إذن كل درجات الجنة هو، بل هو الجنة. يا علي أنا مدينة الحكمة، جملة معترضة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول في بعض النسخ، يا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة. هذه مدينة الحكمة نحن نقول، أو مدينة العلم، هم مو العلوم التفصيلية، هم مو معرفة الاصطلاح. هذا الذي يؤسس له أنه نحن بقدر هذه الأفعال، وإلا أنا ليس دعواي أدعي أن هذه الأفعال لا بد أن تحدث، لا، بل أساس الحوزات العلمية هذه التحدث، إنما هدفي الأساس أنه بجنب هذه الأفعال لا أقل الطالب طالب العلم يعطي من وقته أشر لهذه الأبحاث، ما قل يعطي مساوي هذه الأبحاث، أشر يعني إذا يقرأ للفقه والأصول تسعة بالعشرة فليقرأ بالتفسير والرواية واحدة، إذا عشر ساعات الدنيسة تسعة بالتفسير وأصول الفقه وروايات الدنيسة. فإنتم أرجعوا إلى حياتكم العلمية تجدون مو من العشرة من المئة واحدة. لعلك الآن أنت دورة دورتين أصول خارج، دورة دورتين فقه خارج، نحو خارج، أدب خارج، بلاغة خارج، كل هذا خارج، ولكن إلى الآن ما قصة التفسير تقدر أما بالطالعة من أول يعني. التفسير المبين مال شيخ محمد زياد مغنية وهو بيان الألفاظ، طالع شوف أنه هاي الألفاظ القرآنية المعاني ما لها ما هو المراد لها. هذا الإخوة يلتفتون جيدا إلى هذا. يلتفتون من الآن يخلون وقف بهذه المقام. قال تعريف الاستصحاب، عرف الاستصحاب، الاستصحاب عرف بتعريفات كثيرة في كلمات الأصوليين. طبعا مسألة الاستصحاب ومقاعدة الاستصحاب من المسائل والقواعد التي وقع فيها الخلاف شديدا بين علماء. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عليه في كتاب الرسائل ينقل 11 قولا، ولكنه عرف في كلماته حجة سره في كلمات الشيخ بأنه الحكم ببقاء ما كان. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه توسع في هذا التعريف، وهذا التعريف قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع في حكم. كل الاستصحاب أنت كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه، الشارع حكم ماذا؟ ببقاء ذلك. كنت كنت على يقين من الطهارة وشككت أنه صدر منك نوم حتى يكون ناقضا للطهارة، أم لا استحقت بقاء الطهارة؟ فالحكم ببقاء حكم أو موضوع له حكم. كنت على يقين أنك صيد طاهر، ولكن شككت أنه عندما وقعت قطرة من الدم أو البول هل أصابت الثوب أو لمسك بالثوب، استحق باليقين السابق وهو بقاء طهارتي الثوب، والذي يترتب عليه ماذا؟ جواز الدخول إلى الصلاة بهذا الصوت المستطعم الطهارة. فلهذا قال عرف الاستحقاق في كلماتهم في كلمات الشيخ وكلمات صاحب الكفاية بأنهم حكموا ببقاء ما كان، وهو أي الاستحقاق قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. سيدنا يعني مو جميع المحققين لا، لأن المسألة خلافية فيها أقوال متعددة، ولكن المشهور بل بين كثير من المحققين أنه ماذا؟ قاعدة من قواعد الاستنباط. ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة كانت متيقنة في زمان سابقا كان ينبغي أن يقول ومشكوك بقاء. طبعا هذه من قوله بقاء يتضح ماذا؟ يعني متيقن حدوثا ومشكوك بقاء يعني سابق. ومشكوك بقاء يمكن إثبات بقاء تلك الحادثة وذلك الأمر أو الحالة بهذه القاعدة التي تسمى بالإثبات. ولكن وقع الكلام بين علمائنا أن الاستصحاب هل هو إمارة أو أنه أصل عملي؟ الإخوة تذكرون نحن صرحنا جيدا بين الإمارة وبين الأصول العملية، قلنا أن الإمارة فيها حيثية كاشفية عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي، بخلاف الأصول العملية لا يوجد فيها حيثية كاشفية عن الحكم، بل هي حكم، هي حكم من أحكام الشرع. فإذا الإمارة ليست قسما بل كاشفة عن الحكم، بخلاف الأصول العملية كاشفة عن الحكم أم هي حكم؟ هي حكم. ومن هنا وقع الخلاف بين علمائنا أن الاستصحاب إمارة أو أن الاستصحاب أصل. فقائلا أن يقول سواء كانت إمارة أو كانت أصل ما هي الثمرة؟ تقول الثمرة مهمة جدا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة لو مو حجة، حجة. أما الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ليست حجة. إذن إن بنينا على أن الاستصحاب إمارة فمدلوله الالتزامي حجة، أما إن بنينا على أن الحاصل أن الاستصحاب أصل فمدلوله الالتزامي ليس بحجة. وهذه ثمرة مهمة بين المصلحين. هذا بحث بين علمائنا. بحث آخر وهو أن الاستحقاق وهو بقاء الحالة السابقة أو الحكم ببقاء الحالة المتيقنة سابقا، ما هو دليلها؟ هل دليلها العقل؟ دليلها العقلاء؟ دليلها الشرع؟ خلاف بين علمائنا. والثمرة أيضا مختلفة، يعني إن كان دليل العقل فطريق، إن كان دليل العقلاء طريق ثاني، إن كان طريق الشرع، إن كان دليل الشرع فطريق ثالث، والثمرة مختلفة على هذه المباني. قال وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الإمارية أو على نحو الأصل العملي، كما اختلفوا في طريقة الاستدلال على الاستصحاب، فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العاقل بيانه مفصلا سيأتي في صفحة 292 أدلة الاستصحاب. هناك نبين ما هو المراد من دليل العقل، ما هو المراد من السيرة العقلائية، ما هو المراد من دليل الشارع. فلهذا قال فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العقل، وهو حكم العقل ما هو؟ وهو إدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، مو إدراكه قطعا ويقينا بقاء الحالة السابقة. من باب ماذا؟ من باب ما يتوهمه العقل أن كل ما وجد فهو باطن، فإذا الشيء وجد حدث فيحكم ببقائه، ولكن هذا الحكم بالبقاء ظني أم قطعي؟ ظني. وبعضهم بالسيرة العقلائية وبعضهم بالروايات. ومن هنا وقع الكلام، تفتوا جيدا، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه
هل يوجد عندنا تعريف للاستصحاب جامع لكل معاني الاستصحاب من الإمارة والأصل وقادر على أن يتمشى مع كل طرق الاستدلال من العقل والعقلاء والشرع، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذا التعريف؟ وبعبارة أخرى، نحن إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب على أساس أنه إمارات، هل يختلف عن تعريف الاستصحاب على أساس أنه أصل أو لا يختلف؟ هل تعريفهما واحد أو تعريفهما مختلف؟ هذا بحث. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب من باب أن الدليل عليه العقل، من باب أن الدليل عليه العقلاء، من باب أن الدليل عليه الشرع، هل التعريف يتفق أو التعريف يختلف؟ يعني إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب لأن العاقل قال بحجية الاستصحاب، تعريفه يتفق مع الاستصحاب الذي دليله السيرة والشرع أو تعريفه يختلف؟ هنا بعض العلماء قال نحن نستطيع أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا لكل المباني وكل طرق الاستصحاب. وبعض الناس الذي قال بإمكان ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وصاحب الفقهاء، والذي ناقش في ذلك السيد الطائي في كتابه في كتب الأصول، هنا قال بأنه نحن لا يمكننا أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا للاستصحاب الذي هو إمارة أو الاستصحاب الذي هو أصل عملي. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو إمارة فلا بد أن نضع له تعريف، إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو أصل لا بد أن نضع له تعريفا آخر. فسيدنا ما هو تعريف الاستصحاب بما هو أصل؟ يقول ما ذكروا الحكم ببقائه، لأن الاستصحاب إذا كان آصل فهو ماذا؟ فهو حكم من الشارع ببقاء ما ذكر. إذا قلنا أن الاستصحاب أصل يعني ماذا؟ يعني هو حكم. أما إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة هل يمكن تعريفه بالحكم؟ ها؟ لأن الاستصحاب الإمارة مو هو حكم بل هو كاشف عن الحكم، إذا لا يمكن أن تعرف الاستصحاب مطلقا بالحكم ببقاء ما كان سواء كان أصلا أو كان إمارة. نعم إذا كان أصلا يعرف بالحكم ببقاء ما كان، أما إذا كان إمارة فلا بد أن يعرف تعريفا آخر. هم من باب الجملة المختلفة الإخوة تذكرون مرارا ذكرت أنتم في كتاب الرسائل والكفاية ماذا تقرؤون؟ الحكم ببقاء ما كان. أما إشكال السيد الطوئي تقرؤون وما تقرؤون؟ ها؟ ما تقرؤون؟ جواب السيد الخوي عن الإشكال تقرؤونه ما تقرؤون؟ ما تقرؤون؟ إشكال السيد الصدر على السيد الخوي وأن إشكاله غير وارد ما تقرؤون؟ هذا كله موجود في الحديث. فلهذا عندنا كم مرحلة من الحديث، أولا تعريف الاستصحاب عند الشيخ وصاحب الكفاية، ثانيا إشكال السيد الخوي وما ذكره السيد الخوي في مقام الجواب عن إشكاله، ثالثاً إشكال السيد الشهيد على السيد الخوي وأن إشكاله على صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري غير وارد، وما ذكره السيد الصدر تخلصاً من هذا الإشكال. واضح المطلب؟ فلهذا قال ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب. طبعاً هذه الأبحاث في تعريف الاستصحاب كلها بعد غير موجودة في الحلقة الثالثة، السيد الشهيد يمكن تعريف الاستصحاب إلى الحلقة الثانية، بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الإمارية. مراد من الاتجاهات يعني العقل والعقلاء والشرع، وصالحا لدعوى الإمارية تارة
ودعوى الأصلية أخرى، وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة. هل يمكن أن نجد مثل هذا التعريف الذي يكون شاملا للجميع أو لا؟ ولذلك اعترض السيد الأستاذ السيد الخوئي، قال لا يمكن. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستسقاء اصلا، لانه قال الحكم بقائي ما كان، ولا يناسب الاستسقاء الذي هو إمارة. ما هو التعريف الذي يناسب الاستسقاء الذي هو إمارة؟ ياتي ان شاء الله في حلقه واحده.